بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في الشمائل المحمدية ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
سبق معنا في الدرس الماضي الكلام عن اعتدال خلقته عليه الصلاة والسلام وجمال صورته وهيئته، ثم تطرقنا إلى الكلام حول لونه وطوله عليه الصلاة والسلام، وذكرنا أنه ربعة، وأشرنا للخلاف واختلاف الروايات في ذلك. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الطفيل رضي الله عنه وأرضاه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري، يعني رضي الله عنه أنه كان آخر الصحابة موتا، بقي على وجه الأرض ومات كل الصحابة رضي الله عنهم، فكان يقول: ما بقي أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنا، وحق له أن يفتخر بذلك رضي الله عنه وأرضاه. فسألوه قالوا له: كيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحا مقصدا. المقصد هو الذي ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير، فليس بذاك الطويل الذاهب في طوله ولا القصير المتردد كما أشرنا في الدرس الماضي، كان وسطا معتدلا عليه الصلاة والسلام. فاعتداله لا يميل إلى أحد طرفي التفريط والإفراط، ولهذا المقصد والقصد منه قوله جل في علاه: واقصد في مشيك، أي توسط فيه. وهنا قول أبي الطفيل مليحا، هذه حقيقتها التي هي الملاحة ويقال الملاحة، قالوا أصل هذه في الحقيقة هي في العينين، ثم قال أبيض، وقد مر أنه كان أزهر اللون مشربا بحمرة عليه الصلاة والسلام، وهذا غاية الملاحة والحسن. بقي أمر يتعلق بطوله، وهو أنه في بعض كتب الخصائص نجد أنهم يذكرون أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه لا يمشي مع أحد أطول منه إلا طاله، يعني إذا مشى مع الطويل من أصحابه صار أطول منه في حال المشي، هكذا ذكروا في كتب الخصائص، وأن هذا من خصائصه. واستدلوا بما جاء عند الطبراني في مسند الشاميين، جاء من طريق أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما مشى مع أحد إلا طاله، هكذا في الرواية، وهذا لا يصح، هو حديث ضعيف، لأنه من طريق سعيد بن بشير وهو ضعيف، ضعفه ابن المديني وأحمد وابن معين. إذن هذا ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام ولا من شمائله، بل كما أشرنا هو ربعة، ولو مشى مع من هو أطول منه فهو ربعة عليه الصلاة والسلام، كان رجلا مربوعا. وقد يقول قائل إن هذا الحديث مع ضعفه إلا أن له شاهدا عند البيهقي في دلائل النبوة من حديث عائشة رضي الله عنها، تقول عائشة: لم يكن أحد يماشيه من الناس إلا طاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولربما اكتنفه الرجلان فيطولهما، فإذا فارقاه نسب إلى الطول، ونسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الربعة. هكذا تقول: يمشي مع الرجلين وهما طويلان، فإذا به عليه الصلاة والسلام قد طال فيطولهما كما تقول عائشة، فإذا فارق الرجلين ينظر إلى هذين الرجلين فيقول إنهما طوال، والنبي صلى الله عليه وسلم ينسب إلى كونه ربعة، يعني مربوعا من الرجال. العجيب أن بعض الشراح لما جاءوا لهذا الأثر وكذلك حديث أبي هريرة قالوا أن السر في ذلك هو التنبيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطاول عليه أحد من الأمة، صورة كما أنهم لا يتطاولون عليه، كما أنهم لا يتطاولون عليه معنى. هذا يقال بعد أن نثبت العرش، فإسناد أبي هريرة أشرنا إلى ضعفه من طريق سعيد بن بشير، وكذلك حديث عائشة ضعيف لأنه من طريق صبيح بن عبد الله الفرغاني وهو منكر الحديث، فلو صح الحديث لكان هذا الكلام مقبولا نوعا ما، لكن الحديث بطريقيه لا يصح. فالشاهد كما أشرنا أثر عائشة، الشاهد الذي هو من طريق عائشة لا يصح. جاء في صحيح البخاري في الأدب المفرد وعند البزار بإسناد قوي، لا سيما إسناد البزار، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ربعة وهو إلى الطول أقرب شديد البياض. كان ربعة وهو إلى الطول أقرب، يعني لو سأل سائل وقال إذا كان هو مربوعا عليه الصلاة والسلام معتدلا متوسطا، لكن ينظر في هذا التوسط هل هو إلى القصر أقرب أم إلى الطول؟ الجواب إلى الطول. لماذا؟ لهذه الرواية التي عند البخاري في أدبه المفرد وعند البزار في مسنده من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكان ربعة وهو إلى الطول أقرب. وقد أشرنا إلى الكلام حول لونه أيضا وانتهينا من هذا، لكن بقي الإشكال حقيقة. ذكرنا أن الراجح في ذلك أنه كان أزهر اللون مشربا بحمرة، وقلنا أن هذه هي غاية الملاحة وغاية الحسن. بقي أن البيهقي رحمه الله في كتابه دلائل النبوة لما جمع هذه الروايات في لونه كأزهر اللون وكان أبيض، وجاءت في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أمغر، وجاء أنه ليس بآدم ولا بأمهق، وقد أشرنا إلى هذا كله. قال رحمه الله أن هذه الروايات نجمع بينها بأن نقول أن نعت النبي عليه الصلاة والسلام كان مشرب بحمرة، وقد صدق من نعته بذلك، لكن قال إن هذا الوصف وهذا اللون وهو الأزهر المشرب منه بحمرة هذا ما كان يضحى أو ما ضحى للشمس، يعني ما ضحى من جسده وظهر للشمس هو المشرب الذي فيه نوع حمرة أو مشرب منه بحمرة، ما كان ظاهرا للشمس والريح. أما من وصفه بالبياض هذا ما تحت الثياب فهو أبيض، فقال هذا هو الجمع بين الروايات. ما الذي جعل البيهقي يقول بذلك؟ وتابعه الحافظ ابن حجر أيضا، الحافظ ابن حجر في فتح الباري لما جاء إلى هذه الروايات وأراد أن يجمع بينها قال: ويمكن الجمع بحمل ما في الروايات، أي التي فيها أنه أبيض كحديث علي، على ما تحت الثياب مما لا يلاقي الشمس. قد يقول قائل: ما السبب الذي جعلهم يقولون ذلك؟ السبب أنه جاء في مسند الإمام أحمد وهي من زيادات ابنه عبد الله من حديث علي قال: كان أبيض شديد الوضح. شديد الوضح، والوضح هنا المقصود به شديد البياض. هذه الرواية لا تصح. لماذا؟ لأنها من طريق أن رجلا سأل عليا، يوسف ابن مازن لم يدرك عليا ولا سمى الرجل الذي سأل عليا فهو ضعيف، بل لو قال قائل إنها منكرة لأنها تخالف ما جاء في الصحيحين أنه ليس بأمهق، شديد الوضح يعني أمهق وفي الصحيحين ليس بأمهق، إلى هنا نكون أجبنا. لكن جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبيض شديد البياض. الحافظ ابن حجر زاد رواية من طريق أبي هريرة عند البزار وهي عند أيضا البخاري في الأدب المفرد كان شديد البياض، لما أحال الحافظ ذكرها أنها عند يعقوب بن سفيان وهي غير موجودة في كتاب المعرفة والتاريخ، لكن وجدناها عند البزار بإسناد قوي وهي أيضا عند البخاري في الأدب المفرد. فهنا قال العلماء: إذن لا بد من الجمع بما قاله البيهقي والحافظ ابن حجر، أن يقال أن من وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شديد البياض فيحمل هذا على الذي كان تحت الثياب، ومن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حمرة أو أزهر هذا ما ظهر له. ولهذا جاء في بعض الروايات أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وعند غيره رآه وهو يدعو الناس إلى الإسلام، قال: فرأيته شديد البياض، وهو حديث أيضا كما أشرنا، أو قال أبيض شديد البياض، وهو الذي أشرنا إليه في مسند الإمام أحمد وقد جاء بسند صحيح. إذن انتهينا من لونه، وهذا ما أحببنا أن نذكر لأنه قد مر معنا هذا في الدرس الماضي. ننتقل الآن إلى صفة وجهه عليه الصلاة والسلام وإلى صفة جبينه. جاء في الصحيحين وقد مر معنا أيضا جملة من الأحاديث أنهم كانوا يصفونه بالحسن وبالجمال، وهذا الحسن وهذا الجمال كان الصحابة يصفون به وجه النبي عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن الوجه. وجاء أيضا من حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن رجلا سأله لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال له هذا الرجل كان وجهه مثل السيف؟ كان، أو قال له رجل وجهه مثل السيف؟ قال لا، بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا. فأثبت استدارة وجهه ونفى الطول، يعني ليس كالسيف طويلا ولكن كان مستديرا، يريد أن يشير إلى التشبيه بالصفتين معا وهو الحسن والاستدارة. مثل أو كان مثل الشمس، كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا، فجمع بين الصفتين الحسن في الشمس والقمر والاستدارة. ولهذا جاء أيضا في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان كأن الشمس تجري في جبهته عليه الصلاة والسلام. قال الشراح لما جاءوا إلى قوله كأن الشمس تجري في جبهته، قالوا شبه جريان الشمس في فلكها بجريان الحسن في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. وتلك المرأة التي رأته، امرأة من همدان وهي صحابية جاءت من طريق أبي إسحاق السبيعي وهو أيضا من همدان، لما حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام سألها أبو إسحاق قال لها شبهيه، قالت القمر ليلة البدر، فما رأيت قبله ولا بعده مثله عليه الصلاة والسلام. هذه الروايات كلها تصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن، وأن الشمس تجري في وجهه وكالقمر ليلة البدر، وذاك يقول لا بل مثل الشمس والقمر. وجاء في حديث ابن سعد في الطبقات وعند أحمد في المسند من طريق يزيد الفارسي، وقد ذكرنا هذا في الدرس الذي مضى، وهو الذي رأى الرؤيا فجاء إلى ابن عباس وأخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه، فأخبره ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني. فهل تستطيع أن تنعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الرجل قال نعم، رأيت رجلا، وبدأ يصف النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصف وجهه قال جميل دوائر الوجه، جميل دوائر الوجه. هذا الحديث سيمر معنا وسيكون معنا في كثير من شمائله. يزيد الفارسي الخلاف فيه، كثير من أهل العلم يرون أنه ليس هو يزيد بن هرمز، يرى أن يزيد الفارسي رجل ويزيد بن هرمز رجل آخر. أما يزيد بن هرمز فهو ثقة وقد روى له مسلم في الصحيح، فلو قلنا إن يزيد الفارسي هو نفسه يزيد بن هرمز لا إشكال، فابن هرمز أخرج له مسلم وقد وثقه العلماء. وهنا نجد أن بعض أهل العلم أثبتوا ذلك، أحمد بن حنبل وقبله ابن مهدي عبد الرحمن قالوا يزيد الفارسي هو نفسه يزيد بن هرمز، فلا إشكال على هذا. لكن أكثر أهل العلم من المحدثين يحيى بن معين وأبو حاتم والبخاري والمزي والحافظ بن حجر وأحمد شاكر والألباني كلهم يفرقون ويقولون إن يزيدنا الفارسي ليس هو يزيد بن هرمز، ذاك رجل وذاك آخر. لو قلنا بهذا التفريق فما هو حال يزيد الفارسي إذا كان ليس هو يزيد بن هرمز؟ لم نجد أحدا قدح فيه، بل نجد أن أبا حاتم كما ذكر عنه ابنه عبد الرحمن في الجرح والتعديل لما ذكر الرجلين وفرق بينهما وقال يزيد الفارسي ليس هو يزيد بن هرمز، قال ويزيد الفارسي لا بأس به، هكذا يقول لا بأس به. ولا شك أن هذه تقوي جانب يزيد الفارسي، وإن سلمنا أنه ليس هو يزيد بن هرمز، مع أن الحافظ بن حجر مع تفريقه بين الرجلين إلا أنه اكتفى بقوله مقبول في تقريب التهذيب. فحقيقة قول أبي حاتم لا بأس به يقوي جانب هذا الرجل، ولا يقول قائل أنه لم يروي عنه إلا شخص واحد وهو عوف بن أبي جميلة كما في السند، بل ذكر في التهذيب أن جمع رووا عنه وذكرهم المزي في تهذيب الكمال. ولهذا الشيخ الألباني مع تضعيف يزيد الفارسي إلا إنه رحمه الله يرى أن الحديث حسن لأن له شواهد، والحديث أنه قال رأيت رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، حسن المضحك، أكحل العينين، جميل دوائر الوجه، قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تملأ نحره. قال عوف وهو الذي يروي عن يزيد لا أدري ما كان مع هذا من النعت. قال ابن عباس لما سمع هذا النعت قال لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا، يعني أصبت في الوصف. إذن عرفنا أن مع تفريق العلماء بين يزيد الفارسي وهم الأكثر وبين يزيد بن هرمز إلا أن أبا حاتم رحمه الله قال لا بأس به. هذا الجمال في وجهه كان يزداد نورا وجمالا إذا بشر بخير عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين في قصة كعب بن مالك لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت توبته يقول كعب فلما سلمت على رسول الله عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقال له أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله. قال كعب وهذا هو الشاهد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. فانظروا هنا قال يبرق وجهه من السرور ثم قال وكان، يعني هذه صفته، هذا دائما يظهر على رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الخبر السار وجاء بما يبشره، يبشره بالخير. فقال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. في رواية البخاري وكان إذا استبشر استنار وجهه حتى كأنه قطعة من القمر. انظروا إلى هذا التشبيه، لأن القمر يملأ الأرض بنوره وكل من شاهده يأنس بمشاهدة القمر لا سيما في ليلة البدر، ويجمع النور من غير أذى، ويتمكن الناظر أن ينظر إلى القمر بخلاف الشمس. فعبر كعب رضي الله عنه بهذا التعبير، في رواية يقول كأنه قطعة قمر، وفي رواية كأنه قطعة من القمر. حتى قال العلماء لماذا عبر كعب بالقطعة، لماذا لم يقول كالقمر؟ وكعب من شعراء الصحابة رضي الله عنه، حاله مشهور في هذا، فلماذا وما هي الحكمة من هذا التعبير؟ نجد أن بعض الشراح يقولون احترز من السواد الذي في القمر، هكذا يقولون، فقال قطعة ولم يقل كالقمر، وهذا غير صحيح، وقد انتقده الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال إن هذا ليس بقوي أن يقال إنما احترازا من السواد الذي في القمر، لم يعبر بالقمر كله إنما عبر بقطعة من القمر. بل قال العلماء ومنهم الحافظ أن المراد تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام بما في القمر من الضياء والاستنارة، والقمر في تمامه لا يكون فيها أقل مما في القطعة، يعني الإشارة إلى القطعة كالإشارة إلى الكل، لا سيما وهو يشير إلى موضع الاستنارة من النبي عليه الصلاة والسلام وهو الجبين. نعم يبرق وجهه من السرور، وكان إذا سر استنار وجهه، لأن الجبين يظهر فيه السرور، كما قالت عائشة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زيد وأسامة ورآهم ذلك الرجل من مدلج المدلجي، رآهم فقال إن أقدامهما، إن بعض هذه الأقدام من بعض، دخل مسرورا تبرق أسارير وجهه كما تقول عائشة. دخل عليها ويقول: ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة؟ فقد رأى أقدامهما وقال: إن بعض هذه الأقدام من بعض. فهنا عائشة تقول تبرق، وكعب أيضا يقول يبرق. ما معنى هذا؟ أي تلمع وتستنير كالبرق. وأما الأسارير تبرق أسارير وجهه، وهناك كعب يقول يبرق وجهه. المقصود بهذه الأسارير هي الخطوط التي تجتمع في الجبهة وتتكسر في الجبهة، لأنه كما أشرنا موضع الاستنارة في الحقيقة في الوجه يظهر كثيرا في الجبين، يظهر فيه السرور. ولهذا قال أهل اللغة: أسرار الوجه محاسنه وخطوطه، وهي الأسارير. إذن هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه. وجاء أيضا، ذكر العلماء أيضا وهم يصفون جبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الروايات، لأننا قلنا سنتكلم عن وجهه وجبينه، جاء في بعض الروايات أنه أسيل الجبين كما عند عبد الرزاق في مصنفه، وجاء أيضا في بعض الروايات سهل الخدين. أما أسيل الجبين هذه الرواية في الحقيقة لم تصح، لأنها من طريق الزهري عن أبي هريرة، والزهري لم يسمع منه. وكما أشرنا جاءت بعض الروايات سهل الخدين، يعني الكلام عن خديه، وهذه أيضا لا تصح، وهي حديث هند بن أبي هالة، وقد مر معنا وأشرنا إن هذا الحديث، أشرنا إلى أن هذا الحديث مع طوله وقد ذكر الشيء الكثير من شمائله إلا أنه ضعيف لا يصح، وقد أشرنا إلى ضعفه. لكن جاء عند البخاري في الأدب المفرد وعند الطبراني في الشاميين في مسند الشاميين أنه مفاض الجبين، وهذه حقيقة رواية جاءت بإسناد حسن، يعني أن جبينه يفيض بالإشراق ويفيض بالنور. إذن هذه الروايات التي جاءت في وصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في وصف جبينه. بقي الكلام عن صفة فمه وعينيه، وهي في الوجه. في صحيح مسلم جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقبين. سماك بن حرب يروي عنه شعبة بن الحجاج، سأل سماكا قال له: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. ثم قال له: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. ثم قال له: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. فجاء الحديث في صحيح مسلم وفسر كل جمله سماك بن حرب حين سأله شعبة. فهنا في وصف فمه ماذا قال؟ قال: ضليع الفم. لابد أولا أن نعلم أن أصل كلمة ضليع في اللغة معناها طويل الأضلاع، الذي هو عريض الصدر الذي يكون واسع الجنبين، يقال له ضليع، وهو عظيم في خلقته شديد. هكذا أصل الكلمة في اللغة، كأنها أخذت من الأضلاع، ثم صارت هذه الكلمة تستعمل في أي شيء عظيم أو شيء تريد أن تعظمه. فمثلا تقول: هذا ضليع في كذا وكذا، أو هذا الرجل متضلع من علوم الأدب، ورجل أضلع يعني شديد غليظ. لهذا في صحيح البخاري بل في الصحيحين في غزوة بدر، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما كان واقفا في الصف ويتجهز للقتال في هذه الغزوة العظيمة قال: فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، يعني صغار، غلام عن اليمين وغلام عن الشمال. قال: تمنيت أن أكون بين أضلع منهما. هذا هو الشاهد، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، يعني كنت أتمنى أن يكون على يميني رجل شديد غليظ، رجل أضلع شديد، فإذا بهذين الغلامين. فبينما هو يتمنى هذا إذا بالذي عن يمينه يغمزه يقول له: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ فقال له عبد الرحمن: نعم، ما حاجتك إليه؟ قال: أخبرت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجب عبد الرحمن بن عوف، فبينما هو يكلم هذا الذي عن يمينه إذا الذي عن شماله يقول له يا عم، بعد أن غمزه. فقال نعم، ما حاجتك؟ قال هل تعرف أبا جهل؟ فقال نعم، وما حاجتك إليه؟ قال قد أخبرت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كالذي على اليمين. فكان هذان رضي الله عنهما هما قتلا أبا جهل، معاذ ومعود ابن عفراء، وبعضهم يقول هو عمرو بن الجموح. على كل حال، إذن هذا هو الشاهد عندما قلنا ما معنى ضليع. ضليع الفم، قالوا إن العرب تمدح الرجل بذلك، يعني تتمدح بسعة فمه، وتكره وتذم الرجل الذي يكون صغير الفم، هذا هو المعنى. ولهذا أهل اللغة كانوا إذا جاءوا فسروا ضليع الفم قالوا واسع الفم، كما قال سماك. لهذا ابن كثير رحمه الله في كتابه الشمائل، أي في البداية والنهاية كذلك، لما جاء إلى هذا قال وهذا أنسب وأحسن في حق الرجال، يعني بمعنى أن يكون ضليع الفم. لهذا بعض الشراح قالوا كأنهم يتخيلون في ذلك الزمن عند العرب والذين يمتدحون سعة الفم، كأنهم يتخيلون أن سعة الفم وعظم ذلك يكون عنه سعة الكلام والفصاحة، أما إذا كان الفم ضيقا فيكون عنه قلة الكلام والهنات والأخطاء، هكذا يقول بعض الشراح. ولهذا جاء في حديث هند بن أبي هالة التميمي، وقد أشرنا إلى ضعفه وسنذكره دائما ونذكر أيضا ونشير إلى ضعفه، لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال كان يفتتح كلامه ويختمه بأشداقه، أي لسعة شدقيه، يعني بمعنى عدم تصنعه، ولهذا من هذا المعنى سمي الرجل أشدق، يعني بليغ. والشدق والشدق أيضا بالكسر وبالفتح، معناه جانب الفم، هو لحم باطن الخدين من جانبي الفم، فيقال شدق وأشداق، ورجل أشدق وامرأة شدقاء، فإذا اتسعت أشداقهما يعني الرجال تمتدح العرب بذلك. أما ما جاء في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم المتشدقين، فالمراد به المتوسعون في الكلام من غير احتياط ومن غير احتراز، هذا هو المتشدق. وبعضهم يقول هو الذي يسخر ويستهزئ بالناس فيلوي شدقه بهم وعليهم، ولهذا نجد أن بعضهم لقب بالأشدق لفصاحته، ومنهم خالد بن سعيد الأشدق، قيل له الأشدق قالوا لفصاحته. جاء في بعض الروايات هناك زيادة، لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال ضليع الفم، حتى إن بعضهم يفسر ضليع الفم بأنه عظيم الأسنان. على كل حال هذا معنى ضليع الفم، فضليع الفم المقصود به السعة في ذلك. وكما أشرنا أن بعضهم قالوا إذا قيل للرجل ضليع الفم بعضهم يزيد فيقول هو كناية عن قوة فصاحته، فقد بلغ غاية الفصاحة وبلغ نهاية البلاغة. وأما بالنسبة لثغر النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في صحيح مسلم في قصة طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، وهو لم يطلقهن عليه الصلاة والسلام وإنما آل من نسائه، جاء أن عمر رضي الله عنه لما بلغه الخبر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص القصة، وأخبر أنه دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وبقي يحدثه حتى قال عمر فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك، وكان من أحسن الناس ثغرا صلى الله عليه وسلم. فقوله تحسر يعني تكشف الغضب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال كشر يعني أبدى أسنانه ضاحكا عليه الصلاة والسلام، كشر وتبسم. فلما وصف ثغر النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحك وتبسم قال عمر وكان من أحسن الناس ثغرا. فقد جاء أيضا في حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه عند البزار وعند البخاري في الأدب المفرد، وقد جاء بإسناد قوي، أنه لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن الثغر، كان النبي عليه السلام كذا وكذا، وحسن الثغر، الثغر هو مقدم الأسنان يقال له ثغر، فوصفه بأن ثغره عليه الصلاة والسلام حسن، فهو ضليع الفم وحسن الثغر. ثم سأل أو قال ما أشكل العين، يسأله شعبة، فقال سماك طويل شق العين، وفي مسند الإمام أحمد طويل شفر العين. هذا التفسير خطأ من سماك رحمه الله، بل أطبق أئمة الحديث على أنه وهم محض وقع فيه سماك ابن حرب. طيب ما معنى أشكل العين؟ معناها عند العلماء كلهم حاشا سماك قالوا الشكلة هو حمرة في بياض العين، وهو محمود عند العرب جدا. عندنا شيء يقال له شكلة وشيء يقال له شهلة، فالتي بالكاف الشكلة هي الحمرة في بياض العين، لأن العين فيها بياض وفيها سواد. إذا خالط البياض الذي في العين شيء من الحمرة فيقال له أشكل العين، وإذا خالط سواد العين شيء من الحمرة يقال له أشهل العين. ولهذا القاضي عياض رحمه الله، وهو ممن شرح مسلما والحديث في صحيح مسلم، وقد ألف أيضا في غريب الحديث، قال هذا وهم من سماك باتفاق العلماء، وغلط ظاهر، وصوابه ما اتفق عليه العلماء. ما هو الشيء الذي اتفق عليه العلماء؟ ما أشرنا إليه، أشكال العين، أي أن البياض الذي في عينين تخالطه حمرة. ولو ثبت لغة، هذا لا يثبت لغة، لكن لو سلمنا أنه ثبت لغة فلا يصح وصف النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. لا يقال أنه في عينه طول، لأنه لما فسرها سماك قال طويل شق العين، يعني طول العين عند العرب ذم محض، فكيف وهو غير ثابت عند العرب في لغتها، ولم يقله أحد من أئمة الأدب. ولهذا ابن فارس رحمه الله في كتابه مقاييس اللغة لما جاء إلى الشكلة ماذا قال؟ قال الشكلة هي حمرة يخالطها بياض، ثم قال عين شكلاء إذا كان في بياضها حمرة يسيرة. وهكذا نقل عن أئمة اللغة أن الدم أيضا يسمى أشكل إذا كان فيه حمرة وبياض قد اختلط، وهذا هو الصحيح في لغة العرب. وبقي الإشارة إلى رواية جاءت وهي خارج الصحيح عند الطيالسي في مسنده، وعند كذلك ابن حبان في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشهل العين، ليس أشكل، أشهل. وقد أشرنا إلى أن الشهلة معناها حمرة في سواد العين، هذه الرواية أشكلت على بعض أهل العلم، لكن قال العلماء ومنهم ابن حبان أن قول الراوي أشكل العين أراد به أيضا أشهل العين، يعني بمعنى أن الروايات تحمل على شيء واحد، وكأنه أراد أشكل العينين، يعني بمعنى أن الحمرة خالطت البياض وليس السواد. وإن كان بعضهم عكس ذلك كابن حبان وغيره يقول إن المراد أنه أشهل العين، وأما رواية أشكل فتحمل على أشهل. لكن بقي أيضا الإشكال في رواية أدعج العينين كما عند ابن سعد في الطبقات، وعند ابن أبي شيبة في مصنفه، وعند الترمذي في جامعه لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من حديث جابر ابن سمرة قال أدعج العينين. وقد يقول قائل ما معنى أدعج؟ الأدعج المراد به سواد عينيه، كأنه عليه الصلاة والسلام شديد السواد الذي في عينين. وبعضهم يقول الدعج هو شدة سواد العين فيما كان أسود، وما كان منها أبيض فهو كذلك شدة البياض في الأبيض. لكن قد يقول قائل إذا سلمنا بهذه الرواية يخالف ما جاء في صحيح مسلم أن البياض يخالطه حمرة. الجواب أن هذه الرواية لا تصح، فهي من طريق الحجاج ابن أرطاه، وجاء عند الرويان أيضا في مسنده من طريق أبي أمامة شاهد لهذا الحديث وهو أيضا ضعيف، فهذان الحديثان لا يصح فيهما شيء، بل كما أشرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشكل العين. وجاء في مسند الإمام أحمد، وجاء أيضا في الأدب المفرد من حديث علي، وقد أشرنا إلى أنه حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عينيه علي بن أبي طالب قال كان عظيم العينين هدب الأشفار مشرب العين بحمرة. وهذا هو الشاهد، مشرب العين بحمرة، وهذا يوافق ما جاء في صحيح مسلم أنه أشكل العين عليه الصلاة والسلام. وهنا هدب الأشفار، ما معنى هدب الأشفار؟ أي طويل شعر الأجفان، يعني بمعنى أن الشعر الذي على أجفانه عليه الصلاة والسلام طويلة وكثيرة غزيرة، لأن الأشفار هي جمع الشفر، ويقال أيضا الشفر بالضم وبالفتح، هو الجفن، أي طويل شعر الأجفان، وهذا يقال أهدب، يعني بمعنى أنه كثير الشعر، ولهذا جاء في وصف الجساسة الدابة التي هي من علامات الساعة، جاء في صحيح مسلم الوصف بأهلب باللام، حتى جاء في الحديث وهو مشهور حديث تميم الداري قال: فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر، ففسر أهلب بكثير الشعر، فسألوها: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة، هكذا تقول تتكلم. وجاء عند ابن ماجه وهو الشاهد: فإذا هم بشيء أهدب أسود، فقالوا لها: ما أنت؟ أو قالوا له: ما أنت؟ قال: أنا الجساسة، هكذا في الرواية. فهنا أهدب أي كثير الشعر، وهذه الدابة كذلك فيها من الشعر الشيء الكثير. إذن وصف أو وصف أن النبي صلى الله عليه وسلم هدب الأشفار، هكذا جاء عند أحمد، وجاء في رواية كذلك الطيالسي من طريق أبي هريرة: هدب الأشفار أشفار العين. فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كثير الشعر في أجفانه عليه الصلاة والسلام. بقي الكلام عن ما جاء في رواية أكحل العينين، لأن الكلام ما زال في العينين. في رواية يزيد الفارسي التي مرت معنا، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه عند أحمد قال: أكحل العينين، هكذا يقول. هذه أيضا أشكلت على أهل العلم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الإثمت وكان يرشد إليه في والكحل، هكذا يقولون، رجل كحل في صفته، أي في عينيه كحل، والكحل بالفتحتين هو سواد في أجفان العين خلقة، يعني كانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم أن من نظر إليه يظن أنه أكحل، أي كأنه اكتحل، وهو لم يكتحل عليه الصلاة والسلام، فيعلو جفون عينيه سواد مثل الكحل من غير اكتحال، إذن كأنه اكتحل وهو لم يكتحل. لهذا جاء في بعض الروايات في قصة الملاعنة التي لاعنت زوجها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا إليه، يعني حين تلد هذه المرأة، إن جاءت به أدعج أكحل العين، هكذا أيضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في رواية يزيد الفارسي، وقلنا إنها رواية حسنة. أكحل العينين، يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه اكتحل وهو لم يكتحل. جاء التصريح أكثر عند الترمذي في جامعه من حديث جابر بن سمرة، أن جابرا يقول: وكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. من رآه عليه الصلاة والسلام فيعلو جفون عيني سواد مثل الكحل ومن غير اكتحال، إذن كأنه اكتحل وهو لم يكتحل عليه الصلاة والسلام. بقي ما يتعلق كذلك بما جاء أيضا في هذا الحديث قبل أن نتكلم عن الصفة الأخيرة، حديث جابر لما قال: قلت أكحل العينين وليس بأكحل، هذه هي الرواية التي أشرنا إليها أنها ضعيفة لا تصح، لأنها من طريق الحجاج بن أرطاه، والتي كذلك ذكرنا فيها قبل ذلك شيء من هذا فيما يتعلق بأنه أدعج العينين. على كل حال هو أكحل العينين، نعم هي رواية حسنة من طريق يزيد الفارسي عن ابن عباس، وقد أقره ابن عباس لما قال له: لو رأيته لما زدت على نعته. ثم بعد ذلك يقول في حديث جابر الذي في صحيح مسلم: منهوس العقب، والكلام حقيقة في عينيه وفي فمه، لكن لأن في الحديث نفسه ذكر العقب فسنذكر هذا ونشرح باقي الحديث. في رواية: منهوس بالسين المهملة، وروي أيضا بالمعجمة منهوش، فرجل منهوس القدمين ورجل منهوش بالشين منهوش القدمين هما متقاربان، فسرها سماك بقوله: قليل لحم العقب. أصل هذه الكلمة النهس، هذا يكون بأطراف الأسنان، لو أخذ اللحم بأطراف أسنانه يقال نهس، وإذا أخذه بأضراسه يقال نهش. والعقب فيه لغتان في لغة العرب، يقال العقب بالكسر ويقال العقب بالسكون، وهو لما أصاب الأرض من مؤخرة قدمه إلى موضع الشراك يقال له عقب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حذر في الوضوء أن يترك الإنسان العقب فلا يغسله بالماء، ويل للأعقاب من النار كما في الصحيح. ويناسب الكلام عن عقبه أن نتكلم أيضا عن صفة قدميه ويديه وكفيه، لأنه جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه ومن حديث أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه، لم أرى بعده مثله عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن القدمين والكفين. شثن، ما معنى شثن؟ أي غليظ الأصابع وغليظ الراحة، هذا يدل على سعتهما وكبرهما، لأن الشثون هنا هذه تكون عيبا في حق النساء ولا تكون عيبا في حق الرجال، لأنه في حق الرجال أشد للقبض وأصبر. هذه الغلظة ليس معناها خشونة في كف النبي صلى الله عليه وسلم، فكفه عليه الصلاة والسلام هي لا شك أنها ممتلئة لحما، غير أنها مع ضخامتها كانت لينة. والدليل أنه جاء في بعض الروايات في الصحيح: كان بسط الكفين، وذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين: كان سبط الكفين، ومعناها الليونة، أي أن كفيه سهلة. طائفة من أهل العلم تقول ليس هذا المراد، وإنما المراد أنه كناية عن الجود، لأن العرب تقول للبخيل جعد الكف، وضد ذلك سبط أو بسط الكف. أما من فسرها ببسط العطاء فهذا لا شك أنه واقع النبي عليه الصلاة والسلام، من مثله في الجود عليه الصلاة والسلام، لكن ليس مرادا هنا. فقد جاء في حديث أنس في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يؤكد أن الغلظة في الأصابع، وقول أنس وهو الذي يروي الحديثين في ضخامة قدمين وكفين، وأنه ما مس حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كان شثن القدمين والكفين، يبين أن الغلظة ليس المقصود بها الخشونة، بل إن كفه ألين من الحرير وألين من الديباج عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في صحيح مسلم عن أنس أيضا: ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا عند الترمذي: ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك من وصف قدميه وعظامه أنه جاء في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي أيضا في جامعه وقبلهما عند ابن أبي شيبة كذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام وصفه فقال: كان عظيم الكراديس شثن الكفين والقدمين. الكراديس هي رؤوس العظام، ومفردها كردوس، وبعض أهل العلم يقول المقصود ملتقى كل عظمين، إذا التقى عظمان ضخمان كالركبتين والمرفقين وكذلك المنكبين، فأراد أنه ضخم الأعضاء عليه الصلاة والسلام، هكذا كما عند أحمد والترمذي. ولكن قد يقول قائل: قد جاء في بعض الروايات أن في ساقيه حموشة كما عند الترمذي أيضا وعند ابن أبي شيبة والحاكم، وقد حسنه وصححه الحاكم في مستدركه، أن جابر بن سمرة رضي الله عنه لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان في ساقيه حموشة، يعني دقيق الساقين، وهذا يخالف هذا الوصف، لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق الحجاج والحديث الذي مر معنا، حجاج بن أرطاه، ولهذا لما صححه الحاكم في المستدرك علق عليه الذهبي في التلخيص فقال: حجاج لين الحديث، إذن لا يصح. هذا الوصف جاء في ذو السويقتين كما في الصحيحين الذي سيخرب الكعبة، فقد جاء في وصفه أنه كان في ساقيه حموشة كما في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره فقال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. في ساقيه حموشة. إذن عرفنا أن المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام أو بقول الراوي عظيم الكراديس المقصود به رؤوس العظام، وهي ملتقى كل عظمين ضخمين كالركبتين والمرفقين والمنكبين. لعلنا بهذا القدر نكتفي، وإن شاء الله في الدرس القادم سنتكلم عن منكبيه وباقي أعضائه عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.